سنة الرسول لترتوي العقول بالعلم والتفقيه، لترتوي العقول بالعلم والتفقيه.
مناهج التأليف لا تقبل التحريف.
الشاطبي أيضا مما يعني يخص طريقته، أو يعني يمكن أن يقرب للأذهان طريقته، بالإضافة إلى كونه يعني ينظر إلى نصوص الشرع وموارده ليأخذ القاعدة، هو يأخذ عناوين المسائل أو أكثرها من كتب الشافعية، ثم يقرر ما هو الحق فيها بناء على استقرار موارد النصوص. أيضا من ميزاته أو مما يعني يخصه أنه لا يذكر المسائل التي لا ينبني عليها فقه، هذه يعني طريقة يتميز بها، أنه لا يذكر المسائل التي لا ينبني عليها فقه عملي. أيضا الشاطبي أضاف قواعد أصولية جديدة لا تذكر في كتب الأصول المشهورة، لا عند الحنفية ولا عند الشافعية ومن وافقه. قد يكون بعضها يأتي عرضا لكنها لا تعرف على أنها قاعدة عامة. أيضا من ميزاته أنه اعتنى بجانب المقاصد وتقسيماتها وقواعدها وطرق معرفتها، وتتميز أيضا طريقته بأنها طريقة واقعية عملية، هذا جانب. أيضا تتميز بأنها تعنى بالقواعد الكلية في الشريعة، وتعنى بالمصالح والمقاصد، وتصحح الاستدلال بها، وتبين كيف يعني أنها هي المقصد الأعظم من ورود الشرائع. فالمقصد الأعظم من ورود الشرائع هو تحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وهذا أمر يقرره الإمام الشاطبي. فأصبح منهجه يعني منفردا عن المناهج التي سبقته. ما هي عيوب هذه؟ يعني إذا كنا يعني أثنينا عليها، هل لها عيوب هذه الطريقة؟ قد نقول من عيوب هذه الطريقة أنها لا تناسب المبتدئين في العلم، وإنما تناسب من بلغ رتبة الاجتهاد أو قاربها، فلهذا يصعب على المبتدئ في دراسة علم أصول الفقه، بل والمتوسطين فيه، أن يستفيدوا من الشاطبي أو يعني يستوعبوا طريقته. الأمر الثاني مخالفة لجماهير الأصوليين في بعض المسائل وتعسفه في تخريجها، أحيانا يضطر إلى شيء من التعسف في التخريج. الطريقة السادسة طريقة يمكن أن نسميها طريقة أو منهج تيسير الأصول وتقريبه. هذا المنهج في الواقع اتبعه المؤلفون في العصر الحديث ابتداء من منتصف القرن الرابع عشر الهجري إلى اليوم. تيسير أصول الفقه كيف يتم، أو ما هي ميزات هذه الطريقة وخصائص هذه الطريقة؟ أولا ما هي خصائصها، يعني صفاتها التي تخصها وتفرق بينها وبين غيرها من الطرق؟ أنها تقوم على سرد المسائل الأصولية وأخذها في الغالب من المسائل التي يذكرها المؤلفون على طريقة الشافعية، فتتخذ يعني تأخذ رؤوس المسائل من الكتب المؤلفة على طريقة الشافعية، ثم تعيد طرحها بأسلوب ميسر، ثم تتبعها بذكر أمثلة فقهية وأحيانا أمثلة قانونية من القوانين الوضعية، توضح كيفية العمل بالقاعدة لأن القاعدة الأصولية إذا تقررت يمكن تطبيقها على أي نص، سواء كان نصا شرعيا أو نصا قانونيا. فهم لأجل أنهم يدرسون في كليات الشريعة والقانون، يعني الذين يؤلفون على هذه الطريقة لاشتغالهم بالتدريس في كليات الشريعة والقانون أو كليات الحقوق، يعني يهتمون كثيرا بطرق دلالات الألفاظ وكيفية تطبيقها. ودلالات الألفاظ هي قسم كبير، بل قد يكون القسم الأكبر من القواعد الأصولية، ويطبقونها عليها ليتدرب طلاب تلك الكليات. فهذه الكتب أكثرها ألف لأجل هذا الغرض، لتكون كتب دراسية يعني تقدم المادة الأصولية بعبارات ميسرة وتبين كيف تطبق. من ميزاتها أو من ما تتميز به أنها يسرت على المبتدئين فهم كثير من القواعد الأصولية واستعمالها. ومن عيوبها، ومن أهم عيوبها، أنها يعني قطعت طلاب العلم، أو قد تسهم في قطع طلاب العلم عن كتب التراث، مما يجعل من العسير عليهم قراءة أي كتاب متقدم في الأصول وفهمه. فالاشتغال بها والاقتصار عليها هو المشكلة، يعني المشكلة أنها قد تسهم في صرف الطلاب عن كتب التراث الأصولي جميعا. وهذا طبعا يعني إذا لم يدربوا على قراءة كتب التراث سيكون من الصعب عليهم فهمها فيما بعد. من أهم هذه الكتب كتاب أصول الفقه للخضري بيك، وكتاب الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان، وأصول الفقه أيضا لبدران أبو العينين محمد الطاهر النيفر، وغيرهم كثير. فهي كتب يعني تستطيع أن تقول أخذت من طريقة الشافعية عناوين المسائل وطرق سردها، بدءا بالتعريف والتقسيمات وتقسيم الأحكام وتعريف كل قسم إلى يعني نهاية الأبواب أصول الفقه. المنهج أو المنهج السابع منهج يمكن أن نطلق عليه أو نسميه منهج تفريد المسائل الأصولية أو إفراد المسائل الأصولية. هذا المنهج ظهر أيضا في العصر الحاضر واشتهر بعد ظهور الجامعات وفتح أبواب الدراسات العليا وحاجتهم إلى رسائل الماجستير والدكتوراه. وليس من الممكن أن تكتب رسالة في أصول الفقه كله من أول إلى آخر، ولا يقبل بأي حال من الأحوال. فاتجهوا إلى أن يكتب الباحث في جزئية معينة، وأحيانا في مسألة واحدة من مسائل أصول الفقه، أحيانا يكون في مسألة واحدة أو في رأس مسألة تندرج تحتها مسائل في أصول الفقه، ثم يتعمق فيها بالدرس والبحث ويستوعب الأقوال ويستوعب الأدلة والمناقشات، ويلزم أيضا بذكر ثمرة الخلاف وأسباب الخلاف، ويلزم قبل ذلك بتحرير محل النزاع. كتب المتقدمين لا تجد منهم من يقول المسألة الأولى العمل بالعام بعد التخصيص، أولا تحرير محل النزاع، ما تجد هذا أبدا. هذا أين تجده؟ لما جاء منهج إفراد المسائل الأصولية أو تفريدها، والغرض منه الحصول على الدرجات العلمية الماجستير والدكتوراه. فهذه الطريقة واضحة وجلية، ويعني انتشرت المؤلفات على هذه الطريقة. كل مسألة أصولية تأتي في مجلد أو مجلدين، وأحيانا جزئية صغيرة يأخذ لك مثلا دلالة الإشارة يكتب لك فيها مجلدين، يعني فيها توسع كثير. طيب، عرفنا خصائص هذه الطريقة، ما هي يعني ميزاتها؟ هي تتميز بأمرين الحقيقة: عمق النظرة الأصولية في المسألة، وعدم الاكتفاء بالنظرة السطحية التي توجد في كتب الأصول المختصرة. فهذه يعني تعتبر ميزة لها، تعميق النظر فيها وجمع جميع الأقوال وجميع الأدلة، فإذا اجتمعت كل ما يمكن يستدل به وقرأ كل ما له علاقة بهذه المسألة في معظم كتب الأصول وجمعها في مكان واحد، تبين الحق من الباطل في الغالب. أيضا من ميزاتها تحقيق القول ومعرفة مواضع الخلاف ومواضع النزاع. كتب الأصول القديمة أيا كانت لا تهتم بتحرير محل النزاع، وإنما يتصيده الباحثون من خلال كلامهم، كلام المؤلف. لكن أسلوب إفراد المسائل أو تفريد مسائل أصول الفقه، هذا جعلنا أول ما نبدأ نعرف ما هو محل الوفاق وما هو محل النزاع. فحينما تعانون للمسألة يتوهم الإنسان أن الخلاف فيها كله، لكن إذا دققت النظر وجدت أنهم اتفقوا على كذا واتفقوا على كذا واتفقوا على كذا، وانحصر خلافهم في كذا. فهذه يعني ميزة مهمة. ثم أيضا كونها يتبعها التفريع والتمثيل، أيضا هذه الحقيقة حسنة تحسب لها. ما عيوبها؟ يعني يمكن أن نقول أن من عيوبها أنها ما تناسب المبتدئين، بل ولا المتوسطين من طلاب العلم، بل ينبغي أن تقتصر قراءتها على المتخصصون فيه. فلهذا قراؤها قلة. أيضا من عيوبها يعني أنها أحيانا يعني تجمع أقوالا كثيرة وتشعب الأقوال، حتى إن القارئ حتى وإن كان متخصصا لا يخرج منها بحصيلة معينة، فيقرأ كثيرا وكثيرا، وبعد أن يصل القول الثاني يكون قد نسي أدلة القول الأول ومناقشاتها ونسي يعني كثيرا منها. ففيها شيء من تشتيت الذهن، فيعتبر هذا يعني يعد هذا من عيوبها. هذه يعني أهم الطرق في التأليف في أصول الفقه، لكن هناك تقسيمات أخرى للطرق. يمكن أن نعيد التقسيم للطرق لطرق التأليف لو لاحظنا أشياء معينة. لو نظرنا مثلا إلى التطويل والاختصار، يمكن أن نقول هناك منهجان: منهج التطويل ومنهج الاختصار. لو نظرنا إلى العناية بالدليل، أيضا نستطيع أن نقول هناك كتب تعتني بالأدلة وهناك كتب ما تذكر الأدلة، تعطيك القول بدون دليل، أقوال بدون دليل، أو قول واحد بدون دليل، بعضها تعطيك قولا واحدا ودليله فقط. فأيضا لو نظرنا لها من جهة العناية بالفروع وعدمه، يمكن أن نقسمها إلى قسمين. لو نظرنا من جهة المذهبية وعدمها، أيضا هناك كتب أصول تعتني بتقرير المذهب ولا يهمها ما سواه، وكتب تقارن بين الأقوال. والحقيقة أن يعني أصول الفقه لا ينبغي أن يكون مذهبيا، فهو ميزان لفهم النصوص، فالمورد الذي نريد أن نستقي منه واحد: نصوص الكتاب والسنة. فلو اتفقنا يعني على الميزان ما اختلفنا إلا قل نادرا يعني في طريقة استعماله. فالمفروض أن يكون الأصول على قول واحد، يعني الراجح فيه واحد. ولهذا تكلم العلماء في أنه هل المصيب في مسائل أصول الفقه واحد أو أنه يخضع للخلاف، يعني هل نلحقه بأصول الدين ونقول المصيب فيها واحد أو نقول هو أصول فقه فينبغي أن يكون فيه الخلاف هل المصيب واحد أو يتعدد، وإن كان الجمهور على أن المصيب فيه واحد. فالذي يظهر أن القاعدة الأصولية أنها المصيب فيها واحد، هذا الذي يظهر، لكن هو محل خلاف بينه. ولهذا يعني بعضهم لا يستحسن أن يقال أصول فقه مقارن، ويقول أصول الفقه ينبغي أن يعني يكون متفقا عليه، وأن لا يعني يكون مذهبيا. فالقاعدة قد تستنبط من اللغة، والقرآن والسنة عربيان، فيجب على كل من يأخذ من القرآن والسنة أن يأخذ بواسطة هذه القاعدة ويقرأ النص وينظر إليه بهذا المنظار. لكن الحقيقة أن الواقع فرض أن يكون هناك يعني كتب اعتنت بالراجح فقط، والراجح عند كل إمام أو كل مذهب هو يعني ما يرونه، وكتب ذكرت الأقوال، وفي ذكر الأقوال وتعدادها فائدة إن شاء الله. هذه يعني كلمة موجزة عن مناهج التأليف في أصول الفقه، ويعني نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. يقول: ما هو أشمل كتاب في أصول الفقه؟ إذا أردنا شمول المسائل والتفريع عليها وبيان النكات الأصولية، فأجمع كتاب هو البحر المحيط، من حيث جمع الأقوال، ومن حيث يعني ذكر الأمثلة لها، وذكر التنبيهات والنكات الأصولية والاعتراضات والتنبيهات عليها. هذا يعتبر يعني من أجمع الكتب، إن لم يكن هو أجمعها، ولهذا هو جمعه من أكثر من 100 كتاب، أكثر من 100 كتاب سردها بالاسم في مقدمته وينقل منها. لكن أيضا النسخة المطبوعة فيها كثير من التصحيفات والتحريفات التي ربما لا تنحل، والإشكالات التي لا تنحل إلا بالرجوع للأصل، وأحيانا يكون الأصل مفقودا، ينقل من كتب لا وجود لها الآن. أما من حيث يعني الاستدلال فهو لا يعتني بالاستدلال، يعني لا يعتني بالاستدلال. وكتاب الشوكاني إرشاد الفحول في سرده للأقوال اتكأ على البحر المحيط حتى إنه يكاد ينقل منه، ولكنه يرتب المسألة ترتيبا جيدا لطلاب العلم، فهو كتاب مفيد جدا. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: لما سمي هذا العلم بأصول الفقه مع أن هذه الأصول يستفاد منها في علم الفقه وغيره كالعقيدة مثلا؟ التسمية في ظني ليست لاختصاصه فقط بأصول الفقه، ولكن لأن أكثر ما تستعمل هذه القواعد والأصول هي لاستنباط الفقه بمعناه الاصطلاحي الذي هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، وإلا فقواعد أصول الفقه هي قواعد للفهم الصحيح، فلو عرفنا أو قلنا إن المراد بالفقه الفهم الصحيح كما هو معناه اللغوي لصحة التسمية أن هذه أصول الفقه، يعني قواعد الفهم الصحيح للكتاب والسنة. آخرها سؤال يعني في مسألة، يقول إذا اختلف السلف في مسألة على قولين هل يسوغ لمن بعدهم الجمع بينهم؟ هذه من المسائل التي تبحث في باب الاجتهاد ويتعرض لها العلماء. يقولون إذا اختلف أهل العصر السابق على قولين فهل يجوز إحداث قول جديد؟ هذه ناحية. ثم هل يجوز أن نجمع بينهم؟ سؤال الأخ عن الجمع. الجمع نعم، يعني إذا أمكن الجمع بينهما فنعم، إذا أمكن الجمع بينهما بتنزيل كل قول على حالة أو على محل فإن هذا جائز. أما إحداث قول آخر جديد فهذا محل خلاف قوي بين العلماء، فمنهم من يقول لا يجوز إحداث قول جديد، لأننا لو أحدثنا قولا جديدا لنسبنا الأمة في الزمن الماضي إلى الخطأ وقلنا كلاهما مخطئ، كلاهما مخطئ، فهذا تخطئ لهم والأمة لا تجتمع على خطأ. ومن العلماء من يقول بل يجوز أن تحدث قولا جديدا مطلقا سواء كان هذا القول يعني اختيارا من القولين السابقين، بمعنى أن توافق هؤلاء في شيء وتوافق أولئك في شيء، أو كان قولا جديدا لكنه له حظه من الدليل وله دليله، ويستدلون على هذا بأنهم اختلفوا ولم يتفقوا، والعصمة لهم حين يتفقون، الله ضمن لهم العصمة حينما يتفقون، وهم ما اتفقوا اختلفوا، فلو اجتمعوا على قول واحد قلنا إن الحق لا يعدوه لكن هم اختلفوا. بل قد يقول أيضا إن اختلافهم على قولين إجماع على تسويغ الخلاف في المسألة، وأن المسألة اجتهادية وأن الباب فيها مفتوح لمن يجتهد. وهذا القول الحقيقة قوي، وإن كان القائلون به قلة، والسبب هو الخوف من فتح الباب لمن يأتي بقول جديد لا دليل عليه. أما لو يعني حصرناه في أن هذا القول لابد أن يكون قولا دليل يعني له أدلته وله يعني حظه من النظر فيمكن أن يصحح، فالمسألة خلافية من قديم يعني إذا. لكن يخرج منها ما لو اتفقوا على أن الحق لا يعدو هذين القولين، لو صرحوا بأن الحق لا يعدوهما فلا خلاف بأنه لا تجوز المخالفة.